بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شفنا في الاصحاح السادس من سفر الرؤيا منظر المسيح الملك اللي قال عنه انه بيقول كده: نظرت إذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. بيقول لنا الكلام ده قبل ما يورينا إيه اللي هيعمله الشيطان أو إيه اللي هيعمله ضد المسيح. وشفنا برضو زي ما كان في العشية اللي فاتت، لقينا ان الضربات او الختوم 2 و3 و4 هي عبارة عن حاجات صعبة او ضيقات صعبة. الشيطان بيحاول بكل طريقة ان هو واحد يقول ايه، يزعج ولاد ربنا او يخوف ولاد ربنا او يحاول يشتت ولاد ربنا. هو بيحاول. شفنا في الختم الثاني الفرس الاحمر، وقلنا ان ده رمز للاضطهاد والدم اللي هيام الكنيسة او هيشمل جزء كبير من الكنيسة. الختم الثالث: نظرت إذا فرس أسود والجالس معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربع حيوانات قائلا: ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، أما الخمر والزيت فلا تضرهما. الملك اللي ماسك أو الجالس اللي على الفرس الأسود اللي ماسك ميزان كأنه بيضيق على الناس بالجوع أو بيحاول يضيق على الناس بالجوع، حتى أنه بيديهم الأكل بميزان والمية بميزان. لكن في كلمة كده يقول له إيه: ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما. سمعنا الكلمة دي قبل كده فين؟ لما جه الشيطان يجرب أيوب، قال له بعد ما الشيطان موت ولاد أيوب وضيع ثروته وعمل كل الحاجات الصعبة اللي عملها، وبعدين الشيطان راح لربنا يقول له إيه: أنت فاكر أن أيوب ده جراله حاجة؟ هو ده جراله حاجة؟ أبدا ما جرالوش حاجة، مادام هو صحته سليمة الدنيا واللي فيها ما يهموش، لكن سيبني كده أضر في صحته وشوف هو هيجدف عليك في وجهك. فربنا ادانه سلطان، قال له ممكن تضر جسده لكن لا تقترب إلى نفسه. يعني ربنا بيعمل ريستريكشنز على ايه اللي يعمله او ايه اللي يقدر يعمله الشيطان وايه اللي ما يقدرش يعمله. فيقول له ممكن تضرب جسده لكن نفسه ما تقرب لهاش. هنا بيقول ان هيبقى في جوع عظيم على الارض، ها، لكن اما الزيت والخمر فلا تضرهما. يعني ايوه هيبقى في ضيقة وهيبقى في جوع شديد على وجه الارض كلها، لكن ولاد ربنا هيبقى فيه جواهم سلام داخلي وفرح. الزيت والخمر، الزيت رمز للسلام الداخلي والخمر رمز للفرح. وبعض الاباء التانيين بيقولوا ان الزيت رمز لعمل النعمة في حياة المؤمنين والاطمئنان بوجود المسيح في حياتهم، قال بيخليهم يبقى في قلبهم محبة شديدة جدا. يعني الخمر دي رمز للمحبة، يعني زي ما عروس النشيد تقول ايه، حبك افضل من الخمر. فبيقولوا عشان كده ممكن يكون الزيت ده رمز للمحبة الشديدة حتى للمضايقين، يعني ولاد ربنا هيبقى في قلبهم سلام داخلي وفرح، وهيبقى عمل النعمة واضح في حياتهم، وهيبقى كمان في قلبهم محبة ناحية كل الناس حتى اللي بيضايقوا. شفنا كمان في الختم الرابع اللي هو الموت، واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان الشيطان لما هيجي يهدد الكنيسة او يهدد اولاد ربنا بالموت، هيجي يلاقيهم ماتوا عن العالم من زمان وما هماش يعني بيخافوا قوي من السلاح ده. اخر نقطة اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت اللي هي الختمة الخامس، وبيقول كده: لما فتح الختمة الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا حتى يكمل العبيد رفقاءهم وإخوتهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. تقول لي طب إزاي الناس دولت، إزاي الشهداء دولت أو نفوس الناس اللي تحت المذبح دول، إزاي يطلبوا من المسيح ويقولوا له حد أنت مش بتنتقم لنا؟ هو كتير من الاباء اتكلموا في النقطة ديت وقالوا ان اشتياق النفوس اللي تحت المذبح هو ان ربنا ينتقم من الشر اللي في نفوس الناس اللي قتلوهم. بمعنى ايه؟ يعني موت الشر من قلوب الناس اللي قتلوهم او اللي عذبوهم. ازاي؟ فاكر كده لما كان شاول بيهدد الكنيسة قبل ما يبقى بولس، يعني او قبل ما اسمه يتغير ويبقى بولس، شاول كان بيهدد الكنيسة وكان عامل ضيقة شديدة جدا، حتى ان سفر الاعمال اصحاح 8 كده يقول: والذين تشتتوا من الضيق الذي حدث بسبب استفانوس قالوا مبشرين بالكلمة. بعد ما استفانوس اترجم وكان شاول راضي بقتله، قال تشتتوا من الضيق، هربوا من اورشليم. وبعدين الناس اللي اتقتلوا والناس اللي ماتوا بسبب التعذيب والضيق اللي كان عامله شاول، بقى صرخوا ربنا قولوا له: يا رب لحد امتى تنتقم من شاول ده؟ انتقم لنا من شاول ده. قال لهم: هنتقم لكم انتقام عظيم جدا، خافوش. ربنا انتقم من شاول ازاي؟ قال خلاه رايح دمشق ورايح يموت المسيحيين اللي هناك ومعاه اوامر، وبعدين من رؤساء الكهنة، اوامر من رؤساء الكهنة يعني. وبعدين قام المسيح ظهر له قال له: شاول صعب عليك، انا خايف عليك، انا بحبك، صعب عليك ان ترفض مناخي. قال له: انت مين؟ انت مين يا رب؟ قال له: انا يسوع النصري الذي انت تضطهده. قال له: طب عاوزني اعمل ايه؟ ماذا تريد ان افعل؟ قال له: روح دمشق، خش المدينة اللي انت داخلها دي وهم هيقولوا لك تعمل ايه. وربنا يسوع بعد المقابلة الصغيرة ديت انتقم من الشر اللي جوه قلب شاول، والشر اللي جوه قلب شاول ده مات، والشر اللي جوه قلب شاول ده انتهى، والشر اللي جوه قلب شاول ده اتحول واتغير كده من شر شديد جدا الى خير شديد جدا 180 درجة. واتعمد شاول وبقى يكرز بالمسيح اللي كان بيضطهد امبارح. ايه رأيك في الانتقام ده؟ هو ده الانتقام، هو ده الانتقام اللي السمعيين كلهم، مش بس نفوس الناس اللي تحت المذبح، كل السمعيين نفسهم ان الشر اللي في قلبنا يموت، ان ربنا يقتل الشر اللي في قلبنا ده، انه ينتقم ربنا من الشر اللي في قلبنا ده ويموته ويقتله. عشان كده احبائي هتبص تلاقي سفر الرؤيا كده ال- 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 الاتجاه ده، اتجاه محبة السمعيين للناس الغلابة المغلوبين من الشر والخطية في العالم، هتلاقي هو ده الاتجاه السائد، هو ده اللي موجود، هو ده اللي هتشوفه في سفر الرؤيا على مدى الإصحاحات اللي هنقراها مع بعض. عشان كده أعطوا ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقاءهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. طب دولت لو فيهم شر ربنا يصبر عليهم؟ ها؟ يعني لو شرهم ده مؤذي أو مفيش فايدة إن هم يتحولوا أو يرجعوا أو يبقوا كويسين، تفتكر ربنا هيستنى عليهم ليه؟ مش هيستنى. يعني أديك شفت لما كان دقلديانوس ربنا إداله شهر واثنين وثلاثة وعشرة وسنة واثنين وثلاثة، وبعدين ربنا لما لقى ان قلب دقلديانوس ما فيهوش فايدة قام عمل ايه؟ ضربه بالدود. وفي بعض الاباء يقولوا كمان انه اصيب بالجنون من اصوات انين الشهداء او اصوات صراخ الشهداء، اصيب بالجنون. واللي اهتمت بيه في اخر ايامه، اللي اهتمت بدقلديانوس الشنيع ده الجبار الوحش ده، مين اللي اهتمت بيه؟ واحدة مسيحية. طب ده قتل اخواتك وقريبك وكذا وكذا وكذا. ابدا، هو المسيح بيقول لنا تحبوا كل الناس، لكش دعوة هو بيعمل ايه. فهم بيطلبوا ان هو ينتقم لهم، وهو قال لهم انا هنتقم لكم وبس، ايه ارتاحوا شوية كده لحد لما اخواتكم اللي على الارض دولت اللي كل واحد فيه في قلبه شوية شر ان هم يجاهدوا ويكملوا تعبهم عشان يبقى لهم نصيب في السماء معكم. اصحاح الختم السادس الاية 12، ونظرت لما فتح الختم السادس واذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وكل جزيرة تزحزح من موضعهما وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا نفوسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا من عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. نقرأ الكلام ده، نفس الكلام ده إصحاح 24 من إنجيل معلمنا متى، إصحاح 24 من إنجيل معلمنا متى الآية 29، إصحاح 24 من إنجيل معلمنا متى الآية 29 يقول كده: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. ده اللي موجود في انجيل متى. شوف اللي موجود في انجيل في سفر الرؤيا يقول ايه. واذا زلزلة عظيمة الاية 12، وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. نقطة صغيرة كده يقول إيه في إنجيل معلمنا متى، يقول بعد ضيق تلك الأيام، يعني الحاجات دي هتحصل إمتى؟ بعد الضيق، يعني كل المؤمن أو كل الناس مؤمنين وغير مؤمنين هيبقوا موجودين على الأرض وكلهم هيقعوا تحت الضيقة، وزي ما هنشوف بعد كده في إصحاح 7 في الآخر كده يقول إيه آية 14، فقال لي هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. يعني الناس اللي هيروح السماء لازم هيمروا بالضيقة ديت على الأرض، أو لازم هيكونوا موجودين على الأرض وقت الضيقة العظيمة. عشان كده لما يقول لنا الشمس صارت سوداء كمسح، يبقى عاوز يقول لنا ان التعليم او شرح الانجيل هيفسد، او الناس هيبقى نور الانجيل مختفي عن عينيهم، نور الانجيل مش هيبقى واضح قدام عينيهم، عشان كده هيبقى فيه ظلمة على الانجيل، وكلمة ربنا هتبقى زي ما قالت النبوات في العهد القديم كله، على مدار العهد القديم كله يقول وتكون كلمة الله عزيزة جدا في تلك الأيام، يعني كلمة ربنا وتوضيح كلمة ربنا هيبقى صعب جدا وقليل جدا في الأيام الأخيرة دي. الشمس صارت سوداء كمسح، الإنجيل هيبقى مش واضح أو نور الإنجيل هيختفي، والقمر صار كالدم. القمر ده إيه؟ القمر ده قال ده هو الشمس، الكنيسة، القمر ده هو ده كنيسة، كنيسة صارت كالدم من كثرة اللي هيعمله الدجال في أولاد ربنا. ناس كتير قوي هتموت، وناس كتير قوي هتتقتل، ناس كتير قوي هتتعذب، ناس كتير قوي هتتعب، لكن الخمر والزيت لا تضرهما. برضو حتى في وقت الضيقة ديت هيبقى فيه في قلبهم سلام، وهيبقى فيه في حياتهم محبة، وفيه في حياتهم فرح. وفاكرين لما قرينا في إصحاح 3، إصحاح 3 من سفر الرؤيا يقول إيه؟ لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة الضيقة العتيدة أن تأتي على العالم كله. الإنسان اللي بيعيش كما يحق الإنجيل المسيح، الإنسان اللي بيعيش الإنجيل في حياته اليومية، أو حياته اليومية بتبقى تنفيذ عملي للكلام اللي موجود في الإنجيل، قال ده إنسان بيصبر على الضيقات اللي العالم بيحطها في حياته، أو الشيطان وأتباعه بيحطوها في حياته، لأن هو تبع المسيح. عشان كده ربنا يقول له إيه؟ سأحفظك لأنك حفظت كلمة صبري، لأنك بتعيش بالإنجيل، سأحفظك من ساعة الضيقة العظيمة العتيدة أن تأتي على العالم كله. بعدين بيقول لنا كده نجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، ودي إشارة أن في كتير من المؤمنين هيرتدوا. نجوم السماء ديت اللي هم القديسين اللي قال عنهم بولس الرسول في رسالته لكورنثوس إصحاح 15، قال نجم يمتاز عن نجم في المجد، هم دول نجوم السماء. مش يقصد النجوم المادية اللي موجودة في السماء، لكن يقصد النجوم اللي بتنور لنا طريق الحياة، أو حياة القديسين اللي بتنور لنا عشان تعلمنا إن احنا نمشي في سكتهم. في كتير من الناس دول اللي عايشين مع ربنا هيسقطوا تحت الضيق وتحت الضغط، تحت الاضطهاد، تحت التعذيب، زي ما حصل برضو أيام الاضطهادات اللي حصلت في القرن الثاني والثالث والرابع. بعدين بيقول لنا كده: السماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جزيرة كل جبل وكل جزيرة تزحزح من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وصخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. يقصد ايه بالناس الاغنياء والكبار والامراء والاقوياء كل عبد وكل حر؟ قال دولة الناس اللي متكلين، الناس المتكلين على المال في هذا الدهر. كل جبل كل جزيرة تزحزح من موضعهما، يعني اللي بيقول يعني انا بقى يعني عندي كفاية ومسنود ومش عارف ايه، اللي حاطط رجاءه فيه اي حاجة على الارض كل ده هيتهز، كل ده هيتزعزع، كل ده هيبان قيمته ايه. ويمكن ربنا ادانا كده تجربة بتاعت 6 يناير اللي فاتت دي، ورانا كده اللي عنده زي اللي ما عندوش، واللي ما نعرف ايه كله بيتساوى، كله بيتساوى. يعني ربنا بيحب يورينا من وقت لوقت كده ان الاتكال على ماديات هذا الدهر ما تسويش، ما تعملش حاجة، ما تعملش حاجة. فعشان كده بيقول لنا خدوا بالكم، خدوا بالكم ان وجود ربنا في حياتنا هو ده السند القوي بتاعنا، هو ده السند القوي بتاعنا، هي دي القوة اللي بتسندنا، هي دي القوة اللي بتساعدنا ان احنا نعيش في سلام اليومين اللي احنا عايشينهم. عشان كده بيقول هيبقى في خوف ورعب، مين يخاف ويرتعب من مجيء المسيح؟ غطينا من وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، مين يخاف من مجيء المسيح؟ ها؟ اللي فيه شر، اللي ما هوش مرتبط بالمسيح، اللي هو عايش حسب قوانينه الشخصية او حسب قوانين العالم. لكن الانسان يعيش وينفذ وصية المسيح في حياته، ده هيقول له امين تعالى ايها الرب يسوع، هيبقى فرحان في مجيء ربنا. عشان كده بولس الرسول في رسالته الرمية يقول كده ان مجيء المسيح ده هيكون رائحة موت لموت ورائحة حياة لحياة. ناس اللي عايشين في الموت وفي الخطية قال هيبقى مجيء المسيح بالنسبة لهم مميت، اما الناس اللي بيعيشوا كمحق لانجيل المسيح قال يبقى مجيء المسيح بالنسبة لهم ايه؟ رائحة حياة. صحاح 7: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض والبحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. عجبتني قوي في الآية 2 بيقول كده: لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. الدول الملاك ده ادالهم أمر ان هم ما يحركوش، ما فيش شوية هواء يتحرك ولا على حتة شجرة. ده يقول ايه؟ ده يقول ان مش ممكن ولاد ربنا في حد يقدر يقرب لهم ولا شوية هواء الا باذن من المسيح. يعني شوف يقول ايه: رأيت بعد هذا 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. وبعدين دول الأربع ملائكة المزمعين ان هم يضروا الأرض. فربنا قال لهم ايه؟ اوعوا تعملوا حاجة، اوعوا تعملوا حاجة غير لما نختم عبيد الله على جباههم. افتكر الختم ده يكون ايه؟ قالوا الختم ده هو ختم الميرون او ختم الروح القدس اللي يعزي ويفرح ويطمن ويثبت ويقوي ويشدد اولاد ربنا، لان ربنا عارف ان في ضيقة جاية. عشان كده يقوم يدي لاولاده ايه؟ قوة عشان يقدر يواجهوا بيها الضيقة اللي جاية. الضيقة اللي جاية هتبقى شديدة قوي، عشان كده يقول لازم الاول يدي لاولاده قوة. ناس كتير بتخاف وتقول لك يا ريت الواحد يموت قبل الايام دي ما تيجي. ده الايام ديت ايوه هيبقى فيها ضيق، لكن زي ما قال بولس الرسول برضه في رسالة لأهل روميا يقول حيثما كثر الاسم هناك ايه؟ كثرت النعمة جدا. حط تحت جدا ديت ايه؟ كم خط كده. بيقولوا لك عدوك شديد قوي، ايوه شديد، لك ربنا هيديك قوة هتبقى انت اشد منه. تكره ولا تحب؟ تكره انك تبقى أشد منه ولا تحب أنك تبقى أشد منه؟ تحب تهرب منه ولا تحب تبقى أشد منه وتقف قدامه؟ عشان كده ربنا لأنه عارف أن أولاده من غيره ما يقدروش يعملوا حاجة، وهو سبق وقال لنا بدوني لا تقدروا أن تعملوا شيء، هو هيدينا معونة وهيدينا قوة. عشان كده بيقول لنا ما تخافوش، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، أمين. وبعدين بيقول لنا كده في الآية 3 لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. وسمعت عدد المختومين 144 ألفا مختومين من كل سبط من أسباط إسرائيل. وبعدين بيذكر أسماء الأسباط ما عدا سبط واحد. لما هتقرأ الأسباط دهيت وترجعهم على العهد القديم هتلاقي دولت 11 مش 12، هتلاقي مختفي من دولت سبت دان، هتلاقي من مختفي من الأسباط اللي مكتوبة من الآية 5 للآية 8 هتلاقي مفيش سبت دان، لأن دان سبت دان كان تبع عبادة الأوثان يعني بكل قوته. انحرف عن عبادة إله إسرائيل بكل قوته وتبع عبادة الأوثان بكل قوته، عشان كده ما تذكروش هنا. وتلاقي ملاحظة تانية الأباء قالوها، هتلاقي الأعداد الموجودة هنا كل سبت 12 ألف، عدد محدود حتى وإن كان كبير لكن محدود. لكن شوف بقى العهد الجديد في الآية 9 بعد هذا نظرت إذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. بالنسبة لأولاد المعمودية وأولاد العهد الجديد لم يستطع أحد أن يعده. في بعض الطوائف ومنهم شهود يهوى بيقولوا اللي هيخش السماء 144 ألف وبس، 144 ألف وبس، ودولت يعني العدد كمل وكده يعني. لكن الآية 9 اهي موجودة قدامنا بتقول وبعد هذا، يعني الكلام ده يوحنا بيشوفه في السماء، فبيقول ايه؟ بعد هذا نظرت واذا جمع كثير، يعني غير ال 144 ألف دولت، نظرت جمع كثير لم يستطع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والألسنة وقفون أمام العرش وأمام الخروف متثربلين بثياب بيض وفي أيديهم صعف النخل. صعف النخل ديت رمز للانتصار، عشان كده تلاقي الايقونات، ما تبص على الايقونات كده، ايقونات الشهداء لما يرسموا الشهداء يرسموا في ايده ايه؟ زعفة نخل، حاجة خضرة كده، زعفة نخل، زي الاولاد الصغيرين اللي كانوا ماشيين قدام المسيح يوم حد الزعف لما كان داخل اورشليم وعمالين يقولوا ايه؟ أوصانا يا ابن داود، وكان في ايديهم ايه؟ زعف النخل، لان زعف النخل ده كانوا بيستقبلوا بيه الملوك والجيوش اللي راجع من الحرب بعد الانتصار، كانوا يستقبلوهم بزعف النخل واشجار واغصان الزيتون، رمز على انتصار والكرامة، او رمز على القوة والكرامة اللي ربنا بيديها لاولاده. وبعد هذا نظرت اذا جمع كثير لم يستطع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والالسان، واقفون امام العرش وامام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي ايديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش، والشيوخ والحيوانات الاربعة خروا امام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: امين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا الى ابد الابدين. الانتصار اللي المسيح بيديه لأولاده بيفرح الملائكة، بيفرح الملائكة، مش كده ولا ايه؟ يقول في الآية 11: جميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات والأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد إلى آخر. السمائيين يفرحون الفرح ده كله، آه، لأن هم شايفين اللي عمله المسيح، هم شايفين أن دم الصليب ده قوة جبارة، دم الصليب، الدم اللي سفك على الصليب ده من أجلنا، دم المسيح اللي سفك على الصليب من أجلنا، القوة جبارة لأولاد ربنا. لو تبص كده في سفر الخروج إصحاح 11، سفر الخروج إصحاح 11، لما شعب إسرائيل كانوا طالعين من أرض مصر، يقوم ربنا يقول لهم إيه؟ قال للموسى: قل للشعب إسرائيل كل واحد يجيب خروف ويذبحوه وياخدوا من الدم ويرشوا على العتبة العليا والقائمتين، العتبة بتاعت الباب من فوق والقائمتين بتوع الباب، فيرى الملاك المهلك الدم ويعبر عنهم. الدم ده، دم المسيح ده اللي سفك على الصليب ده، ده قوة، دي قوتنا وده سندنا ودي معونتنا قدام كل حروب ابليس. عشان كده تبص تلاقي واحد زي أنباكرولوس كان غلبان قوي وكان محتاج قوي، عشان كده كان كل يوم يصلي ويتناول، حتى لما يبقى عيان يصلي القداس يقولوا له: يا سيدنا ده انت تعبان، يقول لهم: اصل انا محتاج جدا، ما اقدرش اعيش من غير الجسد والدم ده، محتاج جدا، مهما كنت تعبان الحرب اللي هتجيلي لو انا ما قربتش من الاسرار، ما قربتش من الجسد والدم، هتبقى حرب صعبة قوي، اصعب من التعب اللي انا فيه دلوقتي، فانا احسن اخد ايه ده، قوة عشان اتشدد واقدر اكمل ايامي. فالملائكة لما يشوفوا عمل المسيح من اجل ولاده، لما الملائكة يشوفوا عمل المسيح من اجل ولاده يفرحوا من اجل محبة الله لجنس البشر. عشان كده احبائي، الناس اللي حسوا، الناس اللي حسوا بعظمة سر الافخارستية، بص تلاقيهم كده بعد ما يتناولوا يقولوا ايه؟ فمن امتلأ فرحا ولسانا تهليلا من جهة محبتك للبشر، إن ما تشتهي الملائكة أن تطلع عليه هذا أعلنته للأطفال الصغار الذين لبيعتك المقدسة أو لكنيستك المقدسة. النقطة دي أحبائي مهمة جدا، مهمة جدا، لأن ساعات بنتناول كده ونطلع، وبعد ما نطلع من باب الكنيسة يمكن قبل باب الكنيسة بشوية نتكلم ونضحك ونهزر ونسينا احنا خدنا ايه. طب اقول لك على حاجة كده، نقطة صغيرة. تخيل مثلا انك في يوم كده كسبت 10 مليون دولار، هيبقى مخك مشغول بايه؟ هيبقى مخك بيفكر في ايه؟ هيبقى كلام الناس ليك لو حد بيكلمك في موضوع تاني غير اللي في مخك، تفتكر هتبقى مبسوط؟ ده حاجة تخلي المخ يبقى مركز جدا على الحاجة الكبيرة قوي اللي انا كسبتها دي. ده انا هفكر اعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه، وهيبقى مخي مشغول جدا ومفيش حاجة تقدر تشد مخي بعيد عن الربح الكبير العشرة مليون اللي انا كسبتهم دول، مش كده ولا ايه؟ طب تفتكر جسد المسيح يساوي كام؟ 10 مليون ولا اكتر ولا اقل؟ شوف انت بقى. لكن بنبقى واخدين جسد المسيح ودمه، اللي يقول نقطة من دم المسيح العالم كله لا يساويها، ببقى واخد العطية الكبيرة او ديت وطالع برا اهزر واتكلم في اللي يساوي واللي ما يسواش واضحك وخلاص اتناولت بقى خلاص، يعني انتهت الساعة دي خلاص. لا، ما انتهتش. بالنسبة للناس بقى اللي حسوا بقيمة الجسد والدم او بقيمة عمل دم المسيح على الصليب في حياتهم، قال يبقوا الوقت اللي بعد التناول ده مش عاوز يشوف حاجة، مش عاوز يتكلم في حاجة، مش عاوز يسمع حاجة، عاوز بس يفضل كده يتمتع بالعطية العظيمة اللي ربنا ادهاله، جسد ودم ابنه الحبيب، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. بعدين أجاب واحد من الشيوخ قائلا لي، من هؤلاء المتسربلين بثياب بيض 144,000 زائد العدد اللي لم يستطع أحد أن يعده، دول مين؟ واحد من الشيوخ بيسأل يوحنا الحبيب، بيقول له تفتكر دول مين؟ فقلت أنت تعلم يا سيد، مش كده ولا إيه؟ فقلت له يا سيد أنت تعلم. فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. قال الناس دولت جايين من الضيقة العظيمة. بعض الآباء بيقولوا إن الوصف ده ممكن ينطبق على الناس اللي هيقعوا تحت الضيقة العظيمة في أيام الدجال، والبعض بيقول لا، ده الضيقة العظيمة ديت على مر العصور والأجيال في الكنيسة كلها مش أيام الدجال بس. يعني الضيقة اللي كانت في القرن الثاني والثالث والرابع كانت ضيقة قد إيه؟ عظيمة. الملايين اللي اتقتلت، الملايين اللي دبحهم دقلديانوس، يعني شوف كده، مرة دقلديانوس نزل اسكندرية عشان يشوف الشغل ماشي ازاي في عذاب المسيحيين، فالوالي بتاع اسكندرية حب يعمل له حفلة، قال له اعمل لك الحفلة دي ازاي؟ قال له انا عاوز دم المسيحيين يوصل لحد ركبة حصاني، ادي الحفلة. الحفلة اللي تعملها لي ان تذبح لي عدد من المسيحيين يخلي دمهم يوصل لحد ركبة الحصان بتاعي. اتقتل في اليوم ده كام واحد في اسكندرية؟ يعني موجودة في السنكسار القصة دي. يقول هتلاقي في السنكسار كده في يوم من الايام مكتوب ايه، اليوم تعيد الكنيسة باستشهاد 30,000، وبعض الكتب القديمة بتقول 80,000 في مدينة الاسكندرية. عشان كده الضيقة العظيمة ديت ممكن تكون ايام الدجال، وممكن تكون كمان على مر العصور. يعني الناس اللي عاشوا، واحد مثلا زي ماكسيموس ودوماديوس، ولاد ملك، ولاد عز، ولاد رفاهية، كان واحد ممكن يبقى الملك بدل ابوه، وواحد ممكن يبقى له مركز عظيم جدا في الدولة، قال سابوا كل ده وعاشوا تائهين في البراري والجبال والقفار، متضايقين متألمين من أجل محبتهم في الملك المسيح. تفتكر الضيقة اللي هم اختاروها بنفسهم، ماكسيموس ودوماديوس دولك، تفتكر الضيقة اللي هم اختاروا ان هم يعيشوها كل ايام عمرهم، تفتكر دي مش محسوبة قدام المسيح؟ دي محسوبة ضيقة عظيمة. تفتكر انسان يسيب شهوة جسد من اجل محبة المسيح عشان يقول له نفسي يا ربي اتمتع بمحبتك، نفسي اسيب تمتعات الجسد ديت عشان نفسي اتمتع بمحبتك؟ تفتكر الانسان اللي بيختار الضيقة ديت لحياته دي ما تتحسبش ضيقة عظيمة؟ تتحسب ضيقة عظيمة. افتكر الانسان اللي واحد زي موسى الاسود كان عايش بكرامة وسلطان وقتل قتل قد الدنيا، حاجة عظيمة قوي، رئيس عصابة 70 حرامي وحاجة يعني عظيمة قوي. تفتكر انه لما ساب ده كله وتبع المسيح من كل قلبه، تفتكر دي ما كانتش في الاول ضيقة عظيمة؟ ده الشياطين سودوا عيشته. ده انتوا لو تقروا سيرة موسى الاسود بتفاصيلها، مش المختصر ولا الحاجات الصغيرة اللي بتكتب في ورقة ولا اتنين دول، لما تشوفوا الشياطين سودوا عيشة موسى الاسود قد ايه، تعرفوا ان دي كانت ضيقة عظيمة. تفتكر واحد يسامح اخوه من اجل اهانة، او من اجل انه شتمه ولا ما عبروش ولا كذا ولا كذا، تفتكر ديت مش ضيقة عظيمة؟ ضيقة عظيمة بس على قد دي. فالضيقة العظيمة ديت ممكن تكون حاجات كتيرة قوي على مر الاجيال، على مر اجيال الكنيسة كلها. يعني اصلا ممكن الضيقة العظيمة ديت تكون حاجات كتيرة قوي. عشان كده كل انسان يعني ربنا يسوع يقول كده، ليس احد ترك ابا او اما او حقول او اولاد من اجلي ومن اجل الانجيل الا ويأخذ في هذا الزمان 100 ضعف وفي الدهر الاتي حياة ابدية. اصل كل دي ضيقات عظيمة، كل واحدة من دول ضيقة كبيرة. واحد بيسيب اولاده ويروح يقدم نفسه الاستشهاد، او زي ما كان في الكنيسة الاولى كان الراجل ياخد ابنه مثلا والست تاخد بنتها ويروح الدير، والاثنين يفترقوا عن بعض وما عادش هيشوف بنته ولا مراته تاني. تفتكر دي مش ضيقة عظيمة؟ عشان كده احبائي في اتجاهين بالنسبة للنقطة ديت في اقوال الاباء. البعض بيقول انها ممكن تنطبق على ايام الدجال او الضيقات اللي هتحل بالكنيسة او بالمؤمنين في ايام الدجال، والبعض بيقول انها ممكن تكون على مر العصور والايام.